السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولحضراتكم الأكارم من المستمعين والمستمعات، أن يجعلني الله وإياكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله تعالى، عنوان لقائنا بإذن الله جل وعلا أضواء على فقه شعبان، بما أن هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان، فآثرت أن يكون عنوان اللقاء أضواء على فقه شعبان، فأعيرون القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. أيها الحبيب، أولا لما سمي شعبان بشعبان؟ هل أنت معي؟ تنبه رحمني الله وإياك، لما سمي شعبان بشعبان؟ أفسح المجال للحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث يجيب عن هذا السؤال في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية الموسومة بفتح الباري شرح صحيح البخاري، حيث قال رحمه الله: لتشعبهم في طلب الماء، وقيل لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. قلت: قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية. قلت: 1 فرد و3 سرد. أما الفرد فهو رجب الذي ودعناه، وأما السرد المتتابع المتتالي المتصل ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام، وكانوا لا يبتدئون القتال في هذه الأشهر الحرم. هذا أولا. يبقى السؤال لك الآن، ما هو السؤال الأول الذي طرحته عليك؟ لما سمي شعبان بشعبان؟ والجواب في بندين: الأول لتشعبهم في طلب الماء، والثاني لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. السؤال الثاني: ما هو فضل شعبان؟ ما هو فضل شعبان؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، روى الإمام النسائي في سننه من حديث الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسنه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، حيث قال أسامة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، من المتكلم؟ إنه أسامة بن زيد يستفتي من سيد المفتين وإمام النبيين وخاتم المرسلين قائد غر المحجلين محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أسامة بن زيد: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: ذلك شهر بين رجب ورمضان، وهو شهر يغفل الناس عنه. ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أولا الإكثار من الصيام في شعبان، ثانيا أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا في شهر شعبان، ثالثا إشكال يشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن عمل الليل يرفع إلى الله تعالى قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله تعالى قبل الليل. وكذلك عند أبي داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله أن يومي الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل. والسؤال هنا الذي بسببه الإشكال: هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم متعارض؟ حاشا وكلا أن يتعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كيف تتفق هذه الأحاديث ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف؟ أفسح المجال للإمام السندي يجيب عن هذا في حاشيته على سنن النسائي، حيث قال رحمه الله: إن عمل كل يوم يرفع إلى الله تعالى، وإن عمل الجمعة أي الأسبوع يرفع إلى الله تعالى يومي الاثنين والخميس، وإن عمل السنة ككل يرفع إلى الله تعالى في شهر شعبان. قلت: الذي نحن بصدده الآن. وبهذا تتفق الأحاديث ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف. رابعا السؤال: بارك الله فيك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان؟ الجواب يجيب عن هذا السؤال أم المؤمنين العالمة الحافظة المحدثة، أمي وأمك عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، التي روت وحدها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 2210 حديث، ثبت عنها في أصح كتاب بعد القرآن العظيم وهو البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. بل ثبت أيضا في البخاري عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول صلى الله عليه وسلم خذوه من العمل ما تطيقون. بل ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. وأما السؤال الخامس، هنا فائدة لغوية، فما هذه الفائدة اللغوية؟ روى الإمام الترمذي في سننه أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال إن العرب يطلقون على غالب الشيء كل الشيء. قلت بمعنى لو أن الله تعالى وفقك لصيام 25 يوما من شعبان مثلا، تستطيع أن تقول لقد امتن الله تعالى علي فصمت شعبان كله. لما؟ لأنك صمت غالبه أيها الحبيب المحب. طيب، سادسا، لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في المحرم كما أكثر من الصيام في شعبان؟ لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في المحرم كما أكثر من الصيام في شعبان؟ أولا، لماذا طرحت هذا السؤال؟ طرحت هذا السؤال لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة. مكتوبة يعني إيه؟ أيوة بسألك أنت، المكتوبة يعني إيه؟ المكتوبة يعني المفروضة. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. من خلال هذا الحديث أنا أطرح سؤال، إيش هو السؤال؟ لماذا لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في المحرم كما أكثر في شعبان؟ أفسح المجال لشيخ الفقهاء وإمام المتأخرين الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمة الله تعالى عليه، صاحب رياض الصالحين، صاحب شرح صحيح مسلم، صاحب روضة الطالبين، صاحب كتاب الأذكار. الإمام النووي رحمه الله أجاب فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بفضل الصيام في المحرم إلا في نهاية حياته. نعم، وقيل ربما كان ينشغل بسفر أو بمرض في المحرم. طيب، سادسا، بارك الله فيك، السؤال السادس، ما هي الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان؟ ما هي الحكمة من الإكثار من الصيام في شعبان؟ أفسح المجال لمجموعة من الأئمة الأعلام يجيبون عن هذا. أولا، الإمام النووي يجيب عن هذا رحمة الله عليه في شرحه على مسلم فيقول لأن الأعمال ترفع فيه إلى الله رب العالمين. والحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث، صاحب الموسوعة العلمية الفقهية الحديثية فتح الباري شرح البخاري 14 مجلدة، نعم، يقول الحافظ ابن حجر كان رسول الله، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشغل عن صيام الأيام القمرية 13 و14 و15 في السفر أو مرض فلا يصومها، فيجمع الأيام التي ما صامها من الأيام القمرية فيصومها في شهر شعبان. وأما الحافظ ابن رجب تلميذ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال بارك الله فيك في لطائف المعارف، قال إن صيام رمضان معلوم أنه ركن من أركان الإسلام 5، والإكثار من الصيام في شعبان معلوم أنه نافلة سنة مستحبة مندوب أنت إليها تؤجر بفعلها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة. فالحافظ ابن رجب الحنبلي قال إن الإكثار من الصيام في شعبان بمثابة التمرين والتدريب على الصيام، حتى إذا دخل صوم الركن الفريضة وهو رمضان كان ذلك سهلا ميسورا. كم من الأقوال ذكرت؟ ذكرت ثلاثة أقوال في الحكمة من الإكثار من الصيام شعبان، ولنا قول الإمام النووي. طب ليه؟ لأنه يوجد نص في ذلك. ما هو النص؟ حديث أسامة بن زيد الذي رواه النسائي وحسنه الألباني، وبدأت به الكلام: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر، ما تصوم من شعبان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأي الأقوال راجحة في هذه الأقوال الثلاثة؟ إنه قول الإمام النووي. هل ذلك تعصب للشافعية؟ لا لا، وإنما هو أخذ بالدليل، والله تعالى أعلم. طيب، سابعا بارك الله فيك، هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ هل يجوز الصيام في النصف الأخير من شعبان؟ الجواب: روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث يا إخوان صححه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم. فالذين صححوه ابن حبان والحاكم والطحاوي وابن خزيمة وابن عبد البر والألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وحملوا فقهه على أن الذي لم يصم في النصف الأول لا يخص النصف الأخير بصيام، والذين ضعفوه أعلى كعبا وأرسخ علما في علم الحديث كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين رحمة الله تعالى عليهما، وقالا إن الحديث منكر، والإمام عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرع الرازي والأثرم ضعفوا الحديث أيضا، والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أيضا ضعفه. من جملة استدلالاتهم على ضعف الحديث ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه إلا أن يكون صوم يصومه الرجل فليصوم صومه ذلك، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فعلم من خلال ما ذكرت أن الصيام في النصف الأخير من شعبان جائز بحمد الله تبارك وتعالى. البند القادم ده والبند الثامن نتلقى سؤالا ثم نتم إن شاء الله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أعرف حكم الصور أو المتصور، لو كان إنه يعني حاجة، ويعني مثلا لما نتصور مع أصحابنا كده كذكرى.
الجواب.
سؤال تاني.
طيب.
عايز أسأل عن حكم الغش في الامتحانات، يعني لو كان مادة مثلا ما خدناش فيها أي حاجة ونيجي في الامتحانات بنضطر ان احنا يعني الناس تدينا اجاباتها وكده، ده حرام ولا تعد برضو غش؟
لا، السؤال الثاني لم اسمعه يا اختي، ارفع صوتك من فضلك. السؤال الثاني يا اختي،
سؤال الحكم في الغش في الامتحان.
طيب، الغش طيب، خلاص بارك الله فيك.
طيب شكرا.
طيب الله يحفظك يا اختي. طيب سؤال يا اختي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا مولانا،
وما
شاء الله على الحاجات اللي حضرتك بتقولها لنا بنستفيد منها جدا.
الله يرضى عنك،
يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك
يا رب العالمين، يجعله خالص ويطهرنا من النفاق والرياء.
الله يبارك فيك يا رب، يبارك في علمك وينفعنا بك ان شاء الله.
امين.
انا عندي بعض الاسئله لو سمحت، يعني
اتفضلي يا اختي
اذا كانوا كتير شويه.
اتفضلي.
اول حاجه، ما الفرق بين الحديث القدسي والقران؟
طيب،
وهل علينا حفظ الحديث القدس كالقرآن ولا لا؟
طيب.
ثاني سؤال، ما هي أسباب وقوع موقعة الجمل وخروج السيدة عائشة على سيدنا علي؟
طيب.
ثالث حاجة، ما مدى صحة قول سيدنا علي أن لا أحد من أهلي يمسه النار؟ وهل ده يعطي عذر لقال سيدنا علي أنهم ممكن يعني
لا أحد من أهلي يمسه النار؟ هذا لا يصح. أليس أبو لهب من أهله؟ أليس أبو طالب من أهله؟ وقد قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث النعمان إن أخف أهل النار عذابه لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه له ولهم عذابا. وأبو لهب وأبو طالب أعمامه، بل لم يسلم من أعمامه إلا العباس وحمزة، وكلهم على الشرك والكفر ماتوا. نعم.
طيب، هل صلة الرحم واجب على المرأة؟ يعني الرجل
نعم، صلة الرحم واجب على الرجال والنساء على قدر وسعهم واستطاعتهم.
يعني المرأة اللي زوجها يعني بيمنحها من الخروج بشدة، يعني هل هي مجبرة نفسها بأهلها وابناء عمومتها
المرأة تريد أن تزور عمها أو عمتها، خالها أو خالتها، أمها أو أبوها، وقد منعها زوجها، تطيع زوجها والإثم على زوجها، ولكن تعامله بالرفق والكلمات الرقراقة الرقيقة، وسيهدي الله قلبه إلى أن يعينها على الطاعة، لأن صلة الرحم ليست سنة بل هي واجبة أي فريضة، ولا يجوز أن يتعاون معها على الإثم والعدوان، بل يواجب عليه أن يتعاون معها على البر والتقوى، والله أعلم.
ربنا يبارك فيك. طب هل القبلة تفطر في رمضان؟
القبلة لا تفطر ما لم ينزل الرجل ولا المرأة، والأولى عدمها. لكن السؤال، هل قبلة الزوج لزوجته تفطر؟ الجواب لا، ما لم ينزل. طب افرض أنزل مذيا، الصيام صحيح وعليه غسل الذكر والأنثيين وليس عليه شيء إلا ما قلت فيتوضأ. أما لو أنزل منيا قذف ولذ وشهوة فقد وجب الغسل وعليه قضاء هذا اليوم ولا شيء غير ذلك بعد الاستغفار. نعم.
بارك الله فيك.
وفيك أبوري.
ما سبب تحريم القتال في الشهور الحرم؟ ما سبب تحريم القتال في الشهور الحرم؟
أيوة. طيب.
وسؤال أخير سمحتني، إذا كان هناك متوفي له زوجتين، فهل بيت كل زوج ثم يعتبر من الميراث؟ هل إذا كان هناك متوفي له زوجتين، هل كل بيت كل بيت من الزوجتين يعتبر من الميراث؟ يعني هل بيت الزوجة الأولى وبيت الزوجة الثانية يعتبر من الميراث ولازم يقسم، ولا هذا خارج الميراث؟
راجل مات حتى عنده زوجتين، الزوجتين هياخدوا الثمن في إن كان له أولاد، وإذا لم يكن له أولاد يأخذون الربع. يعني أربع نسوان يأخذوا الربع، ثلاثة الربع، مرتين الربع، مرة واحدة الربع في حالة عدم وجود الأولاد. أما إذا وجد الأولاد يأخذون الثمن، امرأة وأربعة، ويقسم الميراث بعد موت الزوج. أين؟ إلا إذا تراضوا أن يستبقوه شيئا من الوقت، والله أعلم. طيب، بارك الله فيك. بالنسبة للصور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس. طيب، تفضل سؤال. تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ عنا.
الله يحفظك.
بص يا شيخ، أنا دلوقتي بمشية الرحمن ناوي أصوم بمشية الرحمن في شهر، فهل يجوز إن أنا أصوم بنية أيام كانت عليا برضه وأخذ النيتين مع بعض؟ وجزاك الله خيرا.
طيب، حياكم الله. تفضل. بارك الله فيك. بالنسبة للصور، الصور كلها حرام إلا ما كانت لضرورة. الصور التي فيها روح، صور الإنسان أو الحيوان أو الطير، كلها حرام إلا ما كانت لضرورة، كالبطاقة الشخصية، العائلية، جواز السفر، رخصة القيادة، صور للمدرسة، صور للجامعة، مركز الشرطة، مراكز الشرطة، بتوع المباحث، صور لبتوع المخدرات، كذا الكوكايين، الهيروين، الحشيش، البنجو، هذه ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، فكل واحد معلق صورة أبيه أو أمه أو زوجته أو أولاده الأموات أو الأحياء يسمعني الآن أرجو أن ينزل هذه الصورة وليعلم أن تعليقها حرام، وأن الذي مات يعذب على تعليق صورته إلا إذا كان قد تبرأ قبل موته من ذلك. فيا أيتها الزوجة المسلمة المؤمنة، إذا كنت تحبين زوجك الذي مات أنزلي صورته، فإن الرجل يعذب بتعليق صورته إن كان لها ظل ولا ملهاش، صورة نص ولا صورة كاملة. فالحديث لم يفرق، كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. وعظيم بقى نترك بقى الفتاوى السبيشال دي والفتاوى ذات البلاوة التي سئمت الأمة منها وآتت للأمة بالبلايا. يا إخوان، الصور كلها حرام إذا كان فيها روح ما لم تكن لضرورة، مثلما ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر. أي نعم، فأي الإنسان بيحب أباه اللي مات ولا ابنه اللي مات ولا زوجته ولا زوجه لا يعلق صورته. أي نعم. طيب، الغش في الامتحانات حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من غش فليس منا، من غش فليس منا. الغش على إطلاقه في البيع في الشراء في الكلام في الامتحانات، من غش فليس منا. وأما الحديث القدسي فالحديث القدسي من عند الله تبارك وتعالى، لكن لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، والحديث القدسي، أما القرآن الكريم لفظه من عند الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم معجز. أي نعم، والقرآن الكريم يحلف به لأنه صفة من صفات الله، أما الحديث القدسي لا يحلف به. الحديث القدسي قد تقوله بمعناه، أما القرآن لا يقال بمعناه. نعم، اتفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرك.
الله يحييك.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه الحبيب.
إياك حبيبي. سمعت يا شيخنا لي سؤالين وبارك الله فيك، وسؤال آخر بس ريت يومني على السؤال الأخير ده باستفاضة وتوجه كلمة للأمة.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للسؤال الأول، أنا هقول شرح الشافع في الصلاة ضد الشيخ، وأريد أعرف أن هذه كلها ركن أم لا.
تفضل.
القيام والسجود والركوع والاعتدال من القيام والركوع والتسبيح في الركوع والسجود والتسليمة الأولى، هل هذه كلها ركن أركان أم واجبات؟ ذكرت كل هذا.
طيب يا اخي اجاوبك ان شاء الله.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبه في الركوع سمعت ولا ادري هل هذا صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، ان يقول الانسان في ركوعه بعد سبحان ربي العظيم مره او ثلاث او سبع حسب ما يتيسر، فبعدها يقول سبوح قدوس رب الملائكه الروح، وكذلك في السجود سبحان ربي الاعلى، وأيضا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب تفضل.
السؤال الأخير بقى فضلت الشيخ أبو بكر الله يبارك فيك، أريد كلمة للأمة، لأن أنا كنت لا أريد أن أتحدث في هذا، ولكني رأيت من الذين يبعثون الاس على إحدى القنوات الفضائية على هذا ما يسمى بالفكر الإسلام، الذي يقول أن الشريعة الإسلامية كلها قابلة للتعديل.
التعديل؟
قابلة للتعديل حتى في الميراث وغيره. اريد ان تتحدث لا لهذا الرجل، لان هذا الرجل اتقن، ولكن للذين يبعثون اس ان اس ويؤيدونه تماما ويقولون اننا نعيش في العصر الحجري. الله يبارك فيك يا شيخ ابو بكر، لابد ان تتحدث عن هذا الامر لان الفتن منهم كثير. الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يحييك عليك السلام وبركاته. طيب بارك الله فيك. وكذلك يا إخوان، أختنا التي تريد أن تصوم في شعبان، نسأل الله القبول. أولا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، تنبهي لذلك يا أختاه. لابد صيام يوم إفطار يوم، صيام الاثنين والخميس، الأكثر من الصيام في شعبان، الأكثر من الصيام في المحرم، الستة من شوال، التسعة الأول من ذي الحجة، يوم عاشوراء، يوم عرفة، الأيام القمرية إلى غير ذلك، صيام نافلة. لا يجوز لك أن تصوم الصوم النافلة وزوجك حاضر إلا بعد أن تستأذنيه. طيب، هل ممكن يكون عليها أيام من رمضان زمان وتصوم بالنيتين؟ لا يا أختاه، إن كان عليك الصيام فرض فابدئي بالواجب أولا، فإن الله تعالى لا يقبل منا النافلة إلا بعد أداء الفريضة، لأنه معلوم أن الفريضة تؤجرين بفعلها وتعاقبين بتركها، وأما النافلة تؤجرين بفعلها ولا تعاقبين بتركها، وفي تركها تفويت للأجر. فنبدأ أولا بالفريضة، أحب ما تقرب إلي عبدي بما افترضته عليه. أي نعم، هذا الحديث قدسي في البخاري. أي نعم، أحب ما يتقرب العبد به إلى مولاه ما افترضه الله تعالى عليه. ثم بعد ذلك إيه؟ النافلة. فالفريضة أولا ثم النافلة. فإن كان يا أختاه عليك الصيام قضاء فابدأي بالقضاء أولا ثم أرد فيه بالنافلة بعد الاستئذان من زوجي. طيب، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، أما القيام مع القدرة في صلاة النافلة سنة، فلو صلى المرء في صلاة النافلة قاعدا جالسا مع قدرته على القيام صحت صلاته وله نصف الأجر. طيب، أما إذا كان عاجز فله الأجر كامل إن كان في الفرض أو في السنة. طب لو صلى في الفرض قاعدا مع قدرته على القيام تبطل صلاته. طب السجود ركن من أركان الصلاة. طب الاعتدال بعد الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة. طيب التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة. طب التسبيح في الركوع والسجود أولا مشروع، ثانيا محل خلاف بين أهل العلم، فعند السادة الحنابلة التسبيح في الركوع والسجود واجب، وعند السادة الشافعية سنة، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة. طيب، هل ثبت أن يقول المرء في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الجواب نعم، ثبت هذا. تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. طب هل ورد في الركوع أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الجواب نعم، ورد هذا. طيب، الشريعة الإسلامية، هات سؤال يا سيدي. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا أختي.
بالله أنا بصراحة في إنسان يحب يتقدم البيت، يعني
يحب يتقدم إليكي؟
إيه.
هاي تفضلي.
وبصراحة أنا ما نعرفش عليه أي شيء، وأنا نعرف حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال لو أتاكم من ترضون دينه وأهلكم فزوجوه. يعني هذا الشخص بصراحة حسب كلامه في التليفون إنه تارك صلاة، هذا كل ما نعلم عليه، والله إني ما نعلم عليه أي شيء، لأن المسافة اللي بيني وبينه ما يعلمها إلا الله، مسافة بعيدة يعني، هو مصر في هذه الأيام.
لكن أنت علمت أنه تارك صلاة؟
هذا اللي علمته حسب كلامه هو يعني.
يعني على كل حال يا أختاه، أنت تفضلتي بحديث أبي حاتم المزني في سنن الترمذي بإسناد صححه الألباني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. وتارك الصلاة ليس مرضي الدين عندنا، ومردود ومرفوض، ولو كان ملياردير هيأكلك حنشان وكباب ونيفة وهينيمك على حرير واستبرق ودباج وقصور وحشم وخدم، لا يصلح زوجا ما دام تاركا للصلاة. مردود مرفوض قولا واحدا لا ثانية له. أي نعم،
الله
يرضى عنك. وأسأل الله يا أختاه أنت ومثيلاتك أن يرزقك رجلا صالحا مصلحا يدفعك إلى الجنة ويحبسك عن النار، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أبشري بالزوج الصالح إن شاء الله. نعم يا أخي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يحييك أبو خالد،
جزاك الله كل خير.
الله يرضى عنك ويحفظك.
والله العظيم يا شيخ أبو بكر عملتنا يعني، والله يعني كلام حضرتك دي بينقذنا من النار.
الله يبارك
فيك. إن شاء الله، والله صحيح.
الله يحفظك.
بس أنا لي طلب من حضرتك.
أموري.
الأمر لله وحده. أنا عايزة حضرتك تعلمنا الصلاة، يعني تعرفنا الصلاة عملي.
سيحدث ذلك إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان إذا قدر الله البقاء واللقاء. ساصلح
لك. اول رمضان عشان الاجر يبقى كويس.
ان شاء الله رمضان عندنا في القناة له برامج خاصة، يعني الحلقات تبعتنا هذه انا واسيادنا المشايخ بيبقى فيه برامج خاصة في رمضان، فاذا فان شاء الله اذا قدر الله يكون ان شاء الله.
بارك الله في حضرتك.
الله يحفظك. الله يفيدك. الله يتقبلني واياك
يا رب يا رب.
حياكم الله.
بقول لحضرتك حاجة.
تفضلي.
الوقت انا بصوم الحمد لله اثنين وخميس على طول الحمد لله.
نسأل الله الاخلاص والقبول.
الحمد لله. ولكن انا مش عارفة العدد بتاع زمان، يعني انا نسيت ايام ما عرفهاش. ولكن اما بنوي مثلا زي اليوم هنوي ان شاء الله لصيام بدن اقول لله تعالى. فايه يعني
يا ام خالد.
نعم.
اذا كنت مديونة عليك ايام ولم تعرفي عددها فقدريها، قدري هذه الايام انها شهر او فوق ذلك او دون ذلك. وحينما تصومين يا اختاه انوي ان يكون ذلك مما عليك من صيام الفريضة، لانني ذكرت على مسامع حضراتكم آنفة عبر هذه الحلقة ان الله لا يقبل منا النافلة الا اذا ادينا الفريضة والله اعلم.
صح صح.
حياكم الله.
الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك.
الله يخليك يا ابو خالد. هذا بارك الله فيك الشريعة الاسلامية. طيب الاتصال، هات اتصال. تفضل تفضل اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير وطيب وصحة وسلامة.
الله يصلح حالك. هو بس هو في سؤال، يعني عندي سؤالين ان شاء الله، واحد في الصلاة.
تفضل.
والثاني في امر اللحية.
تفضل.
اول واحد، انا امبارح كنت يعني قبل الظهر بحوالي ساعة فتوضيت وكنت لابس شراب، يعني
اسمه
الشراب.
اسمه الشراب.
الشراب.
في الشراب ده اللي هو ينسون، ليمون، برتقال، عصير قصب، اسمه شراب. اما اللي بتلبس في الرجلين في القدمين اسمه الشراب. تجديد الرهات. تفضل.
فبعدين لحيتي الركعه، لحيتي الجماعه الثانيه في المسجد يعني. فبعد كده بس انا لما دخلت اصلي في المسجد كنت قلعت الشراب يعني. ففي جماعه بعد كده جت صلت ورايا، يعني انا بقيت انا الامام بعد كده. فانا بقيت ما اعرفش هل صلاتي يعني، وما شاء الله بعد كده ورايا بقى كبير يعني. انا مش عارف يعني صلاتي كده.
انت حضرتك مسحت على الشراب؟
كنت مسحت على الشراب.
ولما جيت تصلي قلعته
نسيته، قلعت فافتكرت وانا في نص الصلاة ان انا قلعته، ان انا متوضع على الشراب يعني.
يا عم يا اخي الحبيب، صلاتك صحيح، فان خلع الجورب او الشراب يبطل المسح ولا ينقض الوضوء. اعيد عليك الجواب، ان خلع الجوربين او الشرابين يبطل المسح ولا ينقض الوضوء. بالبلدي، صلاتك صحيحة ولا بطلة؟ الجواب صلاتك صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، وخلعك للجورب لا 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 يبطل الصلاة، والله أعلم. طيب سؤال تفضل.
السلام عليكم.
سؤال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
أيوة، ارفع الصوت الله يرضى عنكم.
ماشي حاضر.
تفضل.
يعني أنا سألنا شيخ فبيقول اللي يعني اللي ما كانش بيصوم طول السنة اثنين وخميس ما ينفعش يصوم اثنين وخميس في شعبان، في رجب وشعبان.
هو
ده
يا أختاه.
نعم.
تخصيص رجب بالصيام، قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في فضل رجب أن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص شعبان بصيام ثابت ووارد، فالشيخ حفظه الله الذي أجابك قصد ألا تخصين رجب بالصيام، أما تخصين شعبان بالصيام فنعم. نعم.
طيب كمان سؤال لو سمحت.
تفضلي. تفضلي.
أيوة معاك.
هذا السؤال.
زمان كنا المفروض في رمضان الجهة الدورة الشهرية تفطر.
أيوة.
وبعدين تعيد تقضي اللي عليها.
أيوة.
فما كناش بنفطر. طبعا ما كناش نعرف.
جميل.
الكلام ده من فترة يعني.
ايوه 20 سنة او اكثر.
لا اكثر.
40 سنة من الاسبوع كلمة.
مثلا. فطبعا ايه الحكم في كده؟
ان المرأة اذا تلبست بالدورة الشهرية او دم النفاس تبع الولادة يجب عليها أن تفطر، وإن صامت فهي آثمة إن كانت تعلم، وإن كانت لا تعلم فلا إثم عليها، وزوجها آثم لعدم تعليمها ذلك، وهي آثمة لعدم سؤالها. المهم هذا اللي صار، نعمل إيه؟ واحد، نتوب إلى الله تعالى ونستغفره. اثنين، الأيام التي صلاها ونحن متلبسات بالدورة الشهرية نقوم بقضاء صيامها الآن. لا بد للمرأة المسلمة أن تقضيها الآن. ولما النساء يجلسن مع بعض بدل ما يقعدوا يلكم ويعجنوا ويثرثروا في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، وشبكة فلانة قد كده ألماس، لا ذهب، لا كثيرة، لا قليلة، وفلان اتجوز وفلان طلع، يتكلموا مع بعض في الفرق بين الحيض، الاستحاضة، دم النفاس، كيفية الوضوء، كيفية الغسل، كيفية الصلاة، حق الزوج، كيفية تربية الأولاد، كيفية معاملة الجيران، كيفية بر الوالدين، يتكلمن مع بعضهن فيما يتسبب في نفعهن ونفع الأمة. الخلاصة، المرأة التي صامت والدورة الشهرية عليها صيامها باطل، وعليها قضاء هذه الأيام كثرت أم قلت والله أعلم. نعم نعم، سؤال. طيب هات السؤال.
ألو.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي،
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أيوة تفضلي.
لابد في قراءة القرآن أكون لابسة حجاب زي ما بكون بصلي؟
لا لا يجب هذا، لا يجب. اقرأي على الصورة التي تحبينها، ولكن الأولى أن تكوني لابسة يعني. نعم تفضلي. طيب بارك الله فيك. على كل حال يا أختي، عاوزة تقرأي القرآن وإن شعرك مكشوف مفيش مشكلة، وطبعا أنا عنديش أجانب، عندك عيالك، عندك زوجك، إخوانك، شعرك مكشوف، لابسة بنص كم، لابسة ما يسمونه بغير العربية ميدي، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. الشريعة الإسلامية يا إخوان، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان. ومن قال أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للحكم في هذا الوقت فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو قال قائل إن الشريعة الإسلامية تعادل القوانين الوضعية كفر بقوله هذا. دعك من العلمانيين، اتركك من الماسونيين والصهيونيين، فإن سعادة هذه الأمة شيبا وشبابا، رجالا ونساء، ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة في امتثال أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قلنا: لا نعلم حكما أفضل من حكم الله ولا يساوي حكم الله حكما أبدا. نعم سؤال. هات تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
أشهد الله تعالى أنني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
سؤال بس بعد إذن حضرتك.
تفضل يا الحبيب.
بالنسبة إذا ربنا ابتلى الإنسان ببلاء سواء في الزوجة أو في المال أو الأخر، فهل الحزن اللي بيصيب الواحد أو الهم اللي بيصيب الواحد سواء في حاله ده بيكون كفر بالبلاء ده ولا جحد بيه؟
ما من مسلم يصاب بوصب أو نصب أو حتى الشوكة يشكوه، وصب، نصب، هم، حزن، شوكة يشكوه، إلا كفر الله خطاياه بذلك. ما دام المرء تلقى هذا الشيء بالرضا بقضاء الله وقدره فهذا يكون كفارة لذنوبه بإذن الله تعالى. نعم.
ألو.
أيوة تفضل.
كنت بس عايز أعرف رقم موبايل حضرتك لو سمحت.
خذه من الكنترول سلمك الله. أيوة تفضل. اتصال.
أيوة يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أختي.
عايزة أعرف كفارة الجماع أثناء الحيض كم بالضبط بالجنيه المصري؟
أولا بارك الله فيك التوبة، ثانيا إن كان الجماع في أول الدم دينار، الدينار يا أختي يساوي 4 جرام وربع، فأنت اسألي الجرام الذهب اللي هو خام غير مصنع بكام؟ مثلا ب 130 جنيه، فهتضربي 4 وربع في 130، 4 وربع في 130، لأن مثلا الجرام الذهب المصنع 140، فالغير مصنع تقريبا 130، تضرب 4 وربع في 130 شوف الناتج كام؟ مثلا 4 في 130 بكام؟ هذا 34 120، 120 و400 520، 520 وعندنا 30 يبقى 550، يعني تقريبا 550 جنيه مصري على وجه التقريب. كفارة الجماع في دم الحيض في أول الدم قرابة 550 جنيه مصري الآن، وفي نهاية الدم بارك الله 225 جنيه بعد التوبة والاستغفار. أي نعم، هتقول الكلام ده جايبينه منين؟ هذا الكلام كلام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بح حبر رضي الله تعالى عنهم. هات سؤال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا فندم، أنا كنت مقدم كلية عسكرية.
إيه؟
وبعدين قالوا لنا عايزين واسطة.
من السامع والله.
كنت مقدم كلية عسكرية.
أيوه.
وبعدين قالوا لنا عايزين واسطة.
كويس.
وبعدين الوصفه دي هتاخد فلوس جامده يعني. وبعدين الفلوس دي تعتبر رشوه ولا النظام ايه بقى في الرق؟
والله يا اخي انت تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الراشي والمرتشي. اي نعم، لعن الراشي والمرتشي، فنسال الله تعالى ان يصلحنا وان يصلح الامه. على كل حال، اذا كانت الشروط التي وضعتها الكليات العسكرية مطابقة فيك، يعني منطبقة عليك، فيكون ذلك من حقك. إذا كانت الشروط منطبقة عليك فيكون ذلك من حقك. على كل حال، لا على الراشي والمرتشي، ونسأل الله أن يصلحني وأن يصلح الأمة والقائمين عليه. نعم، سؤال تفضل. طيب، بارك الله فيكم أجمعين. فالسؤال الآن مني، إيش فضل هذا السؤال؟ هات يا اخي سؤال. تفضل يا استاذ، سؤال تفضل. طيب السؤال مين اللي بقى؟ آية قرآنية في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. يقول أن المقصود بهذه الآية ليلة النصف من شعبان، أي أن القرآن أنزل في ليلة النصف من شعبان، وهذا كلام باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه أيوة أنا بسألك الذي أنزل فيه القرآن، يبقى القرآن أنزل في أي شهر؟ شهر رمضان. سأتمم الجواب إن شاء الله بعد أخذ هذا الاتصال. تفضل. هات يا اخي سؤال تفضل. طيب، يبقى هذا باطل من وجوه، اللي هو ايه؟ انهم يقولون ان القرآن انزل في ليلة نصف شعبان، لان الله تعالى قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك ايضا الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر الآيات الكريمات. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر أو تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم أن قول بعض المفسرين الذين يقولون في تفسير الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي أنزل القرآن في ليلة نصف شعبان، باطل من هذه الوجوه. الوجه الأول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الوجه الثاني إن أنزلناه في ليلة القدر. الوجه الثالث التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. الوجه الرابع التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. الوجه الخامس تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فعلم أنها ليلة القدر الليلة المباركة وليس كما قال البعض أنها ليلة النصف من شعبان. سؤال فضل 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 سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
جزاك الله خير. أبغى أسألك يا شيخ.
أيوة تفضل. تفضل يا أخي.
أنا صرت لتأمل البخاخ.
ها؟
للصائم.
البخاخ للصائم لا تفطر.
لتأمل البخاخ يا حاج ربي للصائم.
لا تفطر. أفتى شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وغيره من أهل العلم المعاصرين المعتبرين أن بخاخ الربو لا يفطر والله تعالى أعلم. تفضل تفضل سؤال تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لا بعد اذنك يعني.
اتفضلي يا اختاه.
انا كنت عايز اسالك في حاجه.
هات.
انا كان والدي جات له جلطه في المخ 3 مرات أو 4.
اللهم انا نسالك العفو والعافيه والشفاء له وسائر مرضى المسلمين والمسلمات.
امين. وبعد كده يا شيخ جات له قرحه فراش ونام في السرير 3 أشهر.
نعم.
واثناء هو اصلا انا طول عمري انا بخدمهم وانا معايا 3 إخوات صبيان. الثلاث صبيان ما كانوش بيقربوا عليه. وبعدين انا هو كان طلب مني اكشف عليه لاني كان متركب له اثار. بقيت انا اللي اكشف عليه وانا اللي غير له وانا اللي اعمل له كل حاجه وملتزمه بوالدي ووالدتي قاعدين في السرير. باب والدتي قاعده بقى لها 30 سنه في السرير يعني. يا دوبك بتخش الحمام بس وانا ملزمه بيهم. فاثناء قرحه الفراش بتاعت بابا انا اللي كنت بغير له بعمل له كل حاجه. اخواتي كانوا بيتكشفوا عليه بس ساعه الغيار انا اللي كنت بركب قسطره وكل شيء مسؤول عنه في كل حاجه يعني غيار كامل في
سؤالك ايه بقى يا اختي؟
نعم.
سؤالك ايه؟
سؤالي ان بعد احيانا كنت ببقى متضايقه ومخنوقه واعيط. وبعدين هل كده اما كنت بكشف على والدي ده حرام ولا حلال؟ وهل كده يعني انا بقى قصرت في حق انا كنت بقصر في حق بيتي وما كانت بتجي له الغيبوبه كنت بقعد معاه ال 45 يوم انا في نفس البيت ما كنتش بنزل لاولادي ولا لزوجي. فكان زوجي مسامحني في كده. غصب عني يعني انا كده ابقى قصرت في حق والدي.
اي جواب لحول الملك الوهاب. انا اشكرك على ما انعم الله تعالى به عليك من برك بوالديك وقد نلت شرف خدمتهما فهنيئا لك ثم هنيئا لك ثم هنيئا لك وكثر الله من مثيلاتك. ونسأل الله ان يجزي زوجك عنا خيرا وبارك الله في زوجك وكثر الله من أمثاله وكم لك من الأجر والمثوبة. وأما عن بكائك وخنختك فنسأل الله أن يعفو عنا وعنك ونسأل الله أن يتقبل منك يا أختاه. سؤال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت والله يا شيخ أنا ليا أختي متزوجة من واحد ما بيصليش.
ليك إيه؟
أختي أنا.
تفضل.
متزوجة من واحد ما بيصليش نهائي.
يا لطيف يا لطيف.
تمام ومدمن.
يا لطيف.
ويعني مش عايز اقول لحضرتك برضو يعني في حياته نساء كتير جدا رحمه الله علينا يعني.
ربنا يسترها.
متجوزه بقالها 3 سنين ومعاها بنت عمرها 2. ووقعوا مع بعض في مشاكل كتيره جدا في خلال 3 سنين وضرب واهانه وبهدله من اقصى ما يكون يعني. واخر مره حاليا هي في بيت اهلها وضاربها جدا ومضيها على الاوراق على بياض ويعني مبهدلها اخر بهدله. ولكن هو حاليا بيبكي وبيعيط ونفسه يرجعها تاني وانا تعبان وساعدوني والكلام اللي احنا سمعناه قبل كده كتير جدا.
يا اخي يا اخي الحبيب يا اخي الحبيب صلى على رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
اولا قدر الله وما شاء فعل. ثانيا انتم المقصرين من الاول. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا الا تفعلوا تكون فتنه وفساد كبير.
كيف كل مره هو كل مره بقول انا عايز اطول.
اسمع يا عم الشيخ الله يرضى عنك اسمعني خلينا نجاوب. انت ازاي انتوا قصرتم في انكم زوجتوا بنتكم هذا الرجل المعوج عن طريق الشريعه. طيب الوقت احنا عاوزين نستدرك الموضوع. هو جاي يبكي اذا تاب الى الله وصلى في جماعة قل له لن أرد ابنت أختي إليك إلا إذا استقمت شهر كامل الصلاة الخمس في جماعة وعلى رأسهم صلاة الفجر ورأيناك في الدروس العلمية الشرعية داخل بيوتات الله إن رأيناك شهرا على هذا إحنا خدمينك وإذا لم نرك على هذا لا نرد إليك أختنا أبدا لأنك لا تصلح لذلك إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب أين والله أعلم
بارك الله فيك
وفيك أبورك أين طيب بارك الله فيك فالآن بارك الله فيك ماذا أقول السؤال الآن هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان الجواب لا يجوز لماذا لا يجوز لأن الاحتفال بليلة النصف من شعبان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين والقضية لا بدها مشيخة ولا بدها فلسفة سين جيم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إحنا أعلم بالشرع ولا هم أعلم أيوة كما قلت أنت هم أعلم بشرع الله منا فبالسؤال الثاني هم أتقى لله ولا إحنا أتقى منهم لله أيوة كما قلت هم أتقى لله منا أما وأنهم أعلم بشرع الله عز وجل وأتقى لله منا ولم يفعلوا ذلك فنحن نلزم غرزهم ما فعلوه نفعله وما تركوه نتركه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ هذه واحدة الثانية السؤال هل هناك فضل ليلة النصف من شعبان اسمع يا سيدي روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من طريق الحجاج وسمعت محمدا أي البخاري يقول إنه لا يصح يقول الإمام البخاري رحمه الله أن هذا الحديث لا يصح في الحديث إن الله تعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم الكلب قال الترمذي سمعت محمدا أي ابن إسماعيل البخاري يضاعف الحديث طب الحديث الثاني إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد فيه أي الحديث فيه ابن أبي بسرة وقال الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ابن أبي بسرة يضع الحديث أين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب هذا الحديث أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال لا يصح وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويدع الكافرين ويملي للكافرين فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم أورد الحديث الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية أيضا وقال لا يصح أي نعم طيب وقد قال الإمام أبو بكر بن العربي وليس هناك حديث في ليلة النصف من شعبان يساوي سماعة هذا في عرضة الأحواذي وقال أبو الإمام أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث قال والأحاديث بفضل ليلة النصف من شعبان موضوعة وواحد منها مقطوع وقال العلامة علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف في كتاب الإبداع في مدار الابتداع وأحاديث بفضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع قلت ولكن الأمانة العلمية تحتم علي أن أذكر نفسي وحضراتكم قائلا أن هناك حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1144 أي في المجلد الثالث الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الحديث؟ اسمع حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه العلامة الألباني في المجلد الثالث في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان، إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، اسمع، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أنت يا من تحلف بغير الله، أنت يا من تذبح لغير الله، أنت يا من تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنت يا من تشد الروح للحسين، أنت يا من تطوف حول ضريح الدسوق والبدوي والسيدة وتطلب المدد من غير الله، أنت يا من تعتقد جلب النفع في الأولياء، أنت يا من تعتقد أن الأولياء يدفعون الضر عنك، اعلم أن هذا من الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله تعالى يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، فكن موحدا ولا تكن مشركا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فيا من خاصمت أختك وأخاك، خالتك وخالك، عمتك وعمك، يا من هجرت أبويك، عد إلى أرحامك وأجيرانك وأصدقائك ومد يدك إليهم، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن خيرهما أنت أيها الحبيب. يا من تريد مغفرة الذنوب، مد يدك لمصالحة إخوانك من المسلمين والمسلمات دون مصافحة من تحل لك يا عبد الله. اسم الحديث: روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صححه شيخنا العلامة الألباني في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة برقم 1144 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال شيخنا الألباني: ولا يلزم الاحتفال بهذه الليلة مع ثبوت، يعني ليس معنى أن الحديث ثابت يبقى يلزم الاحتفال، لا، الاحتفال بدعة، ولا يغرنك أن ترى في المساجد أو في إذاعة مرئية أو مسموعة الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بليلة النصف من شعبان أو برأس السنة الهجرية أو بالمولد النبوي، فإن كل ذلك من البدع، ولا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، إنما يوجد سنة حسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. أيها الأحبة، خلاصة القول الذي ذكرته: أكثروا من الصيام في شهر شعبان، إلا المرأة الموحدة المسلمة لا تصم إلا بإذن زوجها. ويا إخواني أيها الرجال، قولوا لزوجاتكم: هل قضيتم ما عليكن من الأيام الماضية من رمضان؟ عليك أيها الرجل أن تذكر زوجتك وبناتك بقضاء ما عليهن من صيام، فإن صيام القضاء فريضة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.